خيزدنا إعجاز علم أو بلاغة منطق فيه البيان الذي يرجوه إنسانا.
قرآننا للعالمين هدية يرضي العقول وفيه العلم تبيانا، يشفي القلوب بآيات تفهمنا، نعم الكتاب الذي يحيي.
عالم النبات عالم غريب، عالم عجيب، عالم تتبدى فيه حكمة الله سبحانه وتعالى، تتبدى فيه طلاقة القدرة الإلهية. الفيديوهات التي رأيناها مع حضرتكم منذ قليل في صدر هذه الحلقة، لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن النبات تراه يستحي. معقول النبات يستحي؟ نعم، بالرغم أن هنالك آدميين لا يستحون. الحقيقة أصبح صفة نادرة الآن في بني آدم، لكن موجود النبات، حتى يسموه الست المستحية. النبات الآن يتألم، عالم النبات عالم يتألم، عالم النبات عالم يثير البهجة، عالم النبات بما له من لون، عالم يثير في النفس طرق العلاج وأسباب العلاج والحالة النفسية. النبات عالم غريب، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول، تدبروا معي قوله تبارك وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كيف تهتز وكيف ترب، وما معنى ربت وما معنى زوج بهيج؟ عالم النبات حكايته وأسرار موضوعنا وحلقة جديدة في برنامج الإعجاز. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع مرحب بضيفنا الكبير المفكر الإسلامي الكبير معالي الدكتور المهندس عبد الدائم الكحيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بكم. وعليكم السلام.
كيفكم دكتور عبد الدائم؟
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
أحيي الألوان الجميلة دكتور عبد الدائم. عشان النبات
ولكن اللون الأخضر الحقيقة مريح، ولكن حبذا لو وضعوا لنا لون أخضر في الاستوديو.
فعلا معنا اللون الأخضر يعني الأخضر فعلا مريح للعين وللنفس البشرية.
أكيد. اللون الأخضر يقع في منتصف ألوان الطيف الضوئي تماما.
هم سبع ألوان.
سبع ألوان. يبدأ من
يعني
اللون الأحمر.
ثلاثة تحت هو في النص.
تماما.
عجيب.
لدينا اللون الأحمر. ثم يأتي البرتقالي. فالأصفر ثلاثة. يأتي الأخضر.
تمام.
ثم بعد الأخضر يأتي اللون، يعني لدينا أعلى شيء البنفسجي والنيلي. ولدينا الأزرق.
الأزرق.
الأزرق فالبنفسجي فالنيلي. فيأتي هذا اللون حتى التردد الموجات الضوئية للون الأخضر وطول الموجة مريح جدا للعين وللدماغ. لذلك نجد أن بعض العلماء بدأوا يستخدمون هذا اللون الأخضر وبخاصة في الحدائق والغابات والأشجار لعلاج الاكتئاب. لدينا في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا 30 مليون إنسان مصابون بمرض الاكتئاب.
بالمناسبة
30.
انت تتكلم لغة عربية مستنيقة على فكرة. لدينا 30. صحيح.
بارك الله فيكم.
تصحيح جيد.
لدينا 30 مليون أمريكي مصابون بالاكتئاب.
الاكتئاب. ديبريشن. معقول؟
نعم.
نسبة كبيرة جدا.
هذه دراسة لموقع CNN الأمريكي. والنسبة الحقيقية أكبر.
تماما.
يعني هؤلاء الذين يأخذون علاجهم مسجلون. فأدوية الاكتئاب في آخر بحث علمي ثبت أنه ليس لها أي تأثير، هي عبارة عن حبوب منومة أو مخدرة فقط أو مسكنة. فبدأوا يلجأون للعلاج البديل، وأفضل طريقة هو
الطبيعي
أن يتنزه الإنسان أو يمشي أو يسير كل يوم لمدة نصف ساعة مثلا في الحدائق والغابات.
تمام. في صور توضح
طيب دعنا
او كيفية دراسة ان المنظر الاخضر او الاشجار او النباتات تؤثر ايجابا على الحالة النفسية للمكتئب.
دعنا يعني نتأمل مثلا فقط اللون الاخضر.
تمام.
وكيف انك يعني بالفعل ترتاح عندما تنظر الى هذه النباتات، وبخاصة عندما تهتز وتتحرك هذه الاوراق تجد هذه الحدائق.
صحيح.
فإن هذا مريح للنظر.
صح.
وبالتالي فإن الله تبارك وتعالى وصف هذه الحدائق بأنها ذات بهجة.
لكن سؤال لحضرتك بقى، هل هذا المنظر الجميل البديع الرجل يتمشى فوق على الكوبري على الكوبري
على ما يبدو أنه يعالج نفسه من الاكتئاب
يعني هل نحن مدعوون إلى هذا المنظر الجميل البهيج لدينا؟
أكيد أكيد. يجب أن نتأمل خلق الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأمل، لم يكن يجلس في بيته.
قصة حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إلهكم مع الله، وكأنها دلالة على طلاقة القدرة الإلهية وآية من آيات الله. كيف تستخدم هذه الحدائق وهذا المنظر البديع وهذه الحدائق الغناء في العلاج؟
اللون الأخضر كان
كلمني علميا.
علميا نعم. نحن نعلم أن الدماغ هو يستقبل الإشارات أو الترددات الصوتية والضوئية. هذين مصدرين مهمان للدماغ.
تمام.
فالترددات الصوتية إذا كانت حادة جدا تزعج الأذن.
صحيح.
وإذا كانت منخفضة جدا تؤثر على القلب. الترددات منخفضة جدا.
معقول؟
نعم. تصور صوت الشاحنات أو صوت الطائرة التي تصدر تردد منخفض. ليس حاد الترددات الصوتية الحادة الرفيعة. نعم. صوت رفيع حاد
ده مزعج ولا؟
نعم مزعج جدا.
جدا.
والمنخفض جدا مزعج. أفضل تردد يمكن للدماغ والجسم أن يرتاح له هو التردد المتوسط. بالنسبة للضوء أفضل تردد يمكن أن يرتاح له الدماغ، لأن خلايا الدماغ تهتز كما تعلم على اهتزازية، وخلايا الجسم كلها تهتز والذرة تهتز أيضا. كل ذرة هناك حركة اهتزازية لها. إذا نحن عندما ندخل إلى دماغنا هذه الترددات،
لا لكن هل النباتات لها ترددات صوتية؟
نعم.
من حيث ماذا؟
قاسها العلماء ووجدوا أن النبات يطلق بالإضافة إلى الروائح الكيميائية تتخاطب بها مع النباتات الأخرى لغة الكيمياء.
هناك لغة نبات يا دكتور؟
لغة نبات نعم، ويتكلم كلاما يكاد يكون حقيقيا.
لا إله إلا الله.
وهناك بحث يقول هناك ما يشبه البريد الإلكتروني بين النباتات، ترسل رسائل أيضا.
ولو في وردة وورد جنبها ذكر ممكن يقولها بيحبها ولا يغزلها في البستان.
هذا لم يجري بحث علمي حول هذا الموضوع.
لا بد أن تصنعه بوطن مثل هذه يا دكتور.
أكيد.
فعلا في لغة تخاطب بين النباتات بعضها
نعم. بخاصة عندما تأتي حشرة مزعجة. إذا جاءت حشرة مزعجة
قبل الحشرة اللي سيأتي على الحشرة. كمل لي البهجة كيف تكون علاجا نفسيا. الترددات التي يصدرها النبات متوسطة.
متوسطة. فعندما تدخل هذه الترددات فإن الدماغ يتجاوب معها بصورة أفضل. وخلايا الدماغ تنشط، لأن الدماغ هو عبارة عن خلايا واهتزازات ويتأثر بالترددات. كما أنك تتأثر بخبر جيد أو سيء.
سليم.
في الأفلام المصرية القديمة يقولون المصنع احترق، تأتيه جلطة، ما علاقة القلب بك؟ هي كلمة فقط.
صحيح.
حللها علميا هي تردد.
طب وفي سوريا مول المصنع احترق بيعمل يعني. في مصر بيقول
جميل. يا رب خارجي.
صحيح. ده سؤال وجيه بالفعل، ما علاقة القلب بحريق المصنع؟
دليل على أن الدماغ والقلب وهذه الترددات الصوتية تؤثر على أعضاء الجسد، تؤثر على الدماغ فيعطي أوامره لكل أعضاء الجسد لتقوم بعملها
سواء سلبا أو إيجابا.
نعم. وفي حالة الفرح والسرور أيضا، عندما نقول لإنسان مثلا أنت مثلا جاءك مبلغ، إنسان محتاج وفقير ومعدم، وفجأة يعلم أن جاءه مبلغ كبير جدا من المال مثلا يعني.
يقول لك أنا أموت من فرحة.
فانظر أنت فرحت لمجرد سماع الرقم، فكيف إذا كان هذا
يعني قصة المثل الشعب حتى دكتور يموت. نعم. مات من الفرحة دي لا لها سبب علمي أيضا.
صحيح. حتى هناك
ليس مثل خبط عشواء هكذا.
لا حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول كثرة الضحك تميت القلب. فهناك أبحاث تقول إن الفرح الزائد وأنا طبعا لدي هنا دراسة علمية يعني إذا أحببت يعني نخرج قليلا عن موضوع
كله
إعجاز. يقول لك إن كثرة الضحك
دراسة علمية من أين؟ عفوا لأن أنا أحب التوثيق.
طيب الآن سنأتي بها. دعنا نتحدث ريثما وأحضر لك الدراسة. هم يقولون إن كثرة الضحك تميت القلب
في الدراسة أيضا.
في الدراسة
كما قال صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
إذن يعني الضحك المفرط والفرح المفرط والحزن المفرط غير مرغوبين للإنسان في جميع حالات.
لذلك قالوا لقارون
لا إن الله لا يحب الفرحين.
الفرحين ما المقصود بها؟ الفرح بالدنيا الزائد لأنه يهلك الإنسان. طبعا. الآن استمع إلى هذه الدراسة بسرعة. نشر باحثون على موقع لو أحببت نعرض يعني على موقع جامعة أكسفورد جامعة شهيرة في بريطانيا تبين للعلماء أن نوبات الضحك والفرح الزائد تثير القلب بشكل كبير وتشكل ضغطا هائلا عليه، ومع تكرار هذه النوبات من الفرح والضحك فإن القلب ينهك ويمكن أن يتوقف بشكل مفاجئ مما يؤدي إلى الموت.
الله.
دراسة علمية حديثة جدا في عام 2016
الله.
بتاريخ 19/2/2016 النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وابن ماجه.
ده فعلا تميت القلب فسيولوجيا اكلينيكيا كما انا متصور تميت القلب نهاية مجازية يعني. اي تجعله قلبا قاسيا لا يتعاطى معه.
صحيح. هو يموت من الناحية النفسية ومن الناحية الجسدية تدريجيا ايضا.
طيب.
لذلك هناك دراسة هناك دراسة حديثة ايضا تقول ان المؤمن اذا ذكر اسم الله امامه فانه يشعر بارتياح في القلب.
بذكر الله تطمئن القلوب.
صحيح. بارك الله بك. دراسة أخرى نفس الدراسة.
الدراسات صنعها مسلمون أم غير
مسلمين؟ لا غير مسلمين.
هم مؤمنين بوجود الله سبحانه وتعالى.
وربما معظمهم غير مؤمنين ولكن يريدوا أن يرصدوا لنا أثر هذا الإيمان على الملحد.
دكتور ده كلام خطير على بتقوله ده.
طب نأتيك بالتوثيق العلمي يعني.
نحن يعني هل أقتنع أنه يعني طبيب غير مسلم غير مؤمن وليس حتى ملحد أساسا يقول نعم. الذي تتفضل به لأن القلوب ترتاح بذكر الله هو لا يقرب وجود صحيح. الله أصلا
صحيح صحيح صحيح.
يعني إلى هذه الدرجة الأمانة العلمية تأخذ ما أخذها منه إلى هذه الدرجة
سبحان الله.
أم هي البحوث بالفعل العملية التي تخضع لها العينات؟ السؤال الثاني هل هي نعم. عينات أيضا عشوائية أم هي عينات علمية أكاديمية متبعين منهج أكاديمي معين أم لا؟
لا هي عينات أكاديمية ودراسات يعني لها أثر كبير.
لا.
يعني مثلا أنا لدي هنا دراسة لمشفى ماكلين في تابع لجامعة هارفارد
معروف هارفارد
يقول إن الإيمان بالله مجرد الإيمان لا نتكلم عن الإيمان على الطريقة الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية مجرد أن تؤمن بوجود خالق
الله.
فقط يخفف مستويات الإجهاد والقلق لدى الإنسان. هذه دراسة لجامعة هارفارد عام 2011 الدراسة الأخرى تقول وهي أكبر دراسة عالمية في جامعة إليونز.
لماذا قلت أكبر دراسة عالمية؟ من حيث ماذا؟
هم يقومون أحيانا بدراسات محدودة تسمى دراسة عادية. هذه الدراسات المحدودة تتراكم لديهم.
تمام.
فاخترعوا شيئا جديدا يأخذون مثلا 500 دراسة في مجال ما ويقومون بدراسة هذه 500 دراسة فتسمى دراسة كبرى عالمية وورلد وايد.
ممتاز.
نعم. هذه الدراسة تمت على أكثر من 150 دولة
عالمية فعلا.
نعم.
فحواها
من 2005 إلى 2009 جامعة إليونز 2011 فحوى هذه الدراسة تقول بالحرف الواحد إن المؤمن أكثر سعادة من الملحد. جاءوا طبعا دراسات تحليلية وجدوا دائما الملحد في حالة يعني يعاني من نوبات قلق لذلك تجد أن أكبر نسبة انتحار عند الملحدين.
صحيح.
فنحن نقول إن القرآن الكريم أنبأ عن ذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
نعم.
ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن نحن عندما نقول،
إذن كما يقول الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد.
صحيح.
التقوى، السعادة مرتبطة بالتقوى.
صحيح.
ده موضوع كبير. نعم. أنا لا أرد أن أخرج عن موضوع النبات.
نعم. هذا الكتاب لكل الخلق عنوانا للمعجزات ترى.
إذن يستخدم النبات كطريقة من طرق العلاج أو علاج الاكتئاب في الغرب لمنظره الأخضر، ولأن الطول الموجي لها متوسط.
صحيح. صحيح.
تمام.
نعم.
هل النبات دكتور، يعني إذا النبات يتكلم ويخاطب بعضه بعضا، هل النبات يتألم
أيضا؟ يتألم.
طالما يتكلم هل يتألم؟
طيب، ستطلب التوثيق العلمي أكيد. يعني
أنت لا أنا شكاك.
مشكلة، لا تقبل أي معلومة إلا بالتوثيق.
لا لا، أنا رجل شكاك. طيب. إحنا بد أصدق الدليل.
طيب، هذه تجربة علمية هنا.
نعم.
طبعا أنا سأعرض هذه التجربة حبذا لو.
حول ماذا؟
حول نبات الذي يستحي كما قلت قبل قليل.
سبت المستحية إذا نعم.
فهذا طبعا أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية. انظر كيف يضعون النبات
وغرفة
عمليات ويكرمون النبات.
نفسنا نكون نبات.
هذا نبات عندما تلامس أي شيء فإنه ينقبض على نفسه. انظر الآن وضعت مادة الكحول. سوف يسكر هذا النبات. لم يتأثر. انظر بعد أن ترش قليلا من مادة الكحول. نعم، المخدرة. وتغطي حتى تصنع جو من البخار هذا. نعم. الذي يؤثر. فانظر كيف تلمس هذا النبات ولا يتأثر. انظر معي. سبحان الله،
لا إله إلا الله.
لم يعد هناك أي أثر. إذن حتى النبات يسكر.
سكر النبات.
سبحان
ولم يعد يتأثر.
لم يعد يتأثر. انظر، هي تقص الورق ولم يعد يتألم ولم يعد. يعني لم يعد يستحي.
من لأن السكر بالفعل السكير فعلا يصنع العجيب.
نعم. هنا عالم آخر قام بتجربة يعني طريفة جدا على النبات باستخدام الكمبيوتر والإشارات العصبية ليرصد هل النبات يتألم فعلا.
تمام.
فقام بإحضار بعض أنواع النبات ووضع هذه يعني أقطاب سالب وموجب
لقياس
الإشارات الكهربائية الصادرة من هذا النبات.
تمام.
يريد أن يرى عندما
هيحطه تحت مؤثر.
نعم، سيحرق الآن. سيحرق. انظر.
الله.
عندما يحرق فإنه على الفور يصدر هذا النبات ومضة كهربائية شديدة جدا. انظر، تظهر على شاشة الكمبيوتر بعد قليل.
لا إله إلا الله.
انظر، هذه هي الومضة، النتوء إلى الأسفل، تأتي بشكل مفاجئ. إذن أصدر كأنه يصدر صيحة أو استغاثة.
إذن تعليم سيدنا النبي لا تحرقه شجرا ولا في الحروب
صلى الله عليه وسلم. حتى النبات كان النبي رحيما به عليه الصلاة والسلام.
لا إله إلا الله. ده احنا فكرنا بالحفاظ على البيئة.
هذه نعم. انظر هذه الإشارة.
نعم.
المنحني. انظر هنا
هو ده الخط السير بتاعه الطبيعي.
طبيعي. وعندما نزل وصعد بشكل مفاجئ هذه يعني
حركة
إشارة عصبية
حركة غير إرادية.
مثلا الإنسان عندما تحرقه يصرخ أو يتألم أو شيء
أو ينزع يده بهذه الشكل.
فعرف هو لا يستطيع أن يتحرك النبات، لذلك يقوم بإصدار هذا النداء أو الاستغاثة. سبحان الله.
يعني إذا تعليم الإنسان، تعليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع شجرة ولا تحرق شجرا أيضا لها حفاظا على النبات ورحمة بالنبات.
ولأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا النبات يتألم لأنه رحيم. انظر صفة الرحمة.
أسأنا الأدب في التعامل مع النبات.
سبحان الله عليه الصلاة والسلام.
لا إله إلا الله.
انظر صفة كلمة رحيم وردت في القرآن 114 مرة بعدد سور القرآن.
114 مرة.
نعم.
رحيم
كصفة لله تعالى. ومرة واحدة
رسول عزيز عليه ما.
نعم. ومرة واحدة
بالمؤمنين رؤوف الرحيم.
رؤوف الرحيم. ومرة واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام.
يعني 115.
115. 114 بعدد سور القرآن
لله،
لله تعالى، لأنه هو منزل القرآن عز وجل. ومرة واحدة اختص بها هذا النبي عن كل البشر والملائكة والمخلوقات، لم ترد هذه الكلمة في حق أحد إلا في حق الله 114 مرة، الرحيم.
لا.
ومرة واحدة اختص بها حبيبه عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فلذلك من الطبيعة أن يكون هذا النبي رحيما بالنبات.
بالنبات، تمام. نعم. إذا تكلمنا عن البهجة عند النبات، والنبات يخاطب نعم. بعضه بعضا، والنبات يتألم
ويأكل أيضا،
وهل هل النبات يتغذى؟
يتغذى، نعم، هناك نباتات.
مش النتح والتمثيل الضوئي اللي بيعملها
هو
التنفس على الأكسجين،
نعم،
والحاجات دي.
هناك نباتات
والتمثيل الضوئي،
صحيح، صح؟ معظم النباتات تتغذى من الهواء والماء وأشعة الشمس وغاز ثاني أكسيد الكربون تأخذه من الجو. لذلك نباتات تعمل على تنقية الجو، تنقي من التلوث. هناك نباتات سبحان الله ليس لها أجهزة لتتغذى من التراب، فسخر الله لها وسائل.
بعض النباتات أم كل النباتات؟
لا، بعضها.
بعضها يعني بعض النباتات يتغذى على الهواء،
على اللحوم
وعلى الماء،
وقسم صغير منها يتغذى على اللحوم. نبات يأكل
اللحوم، اسمه النبات ده.
النبات آكل اللحوم
فعلا؟
نعم.
كيف يتغذى على اللحوم؟
طيب دعنا نرى مثلا
فيديو لهذا.
يعني مثلا هنا هذه ذبابة، وهذا هو النبات، له ورقتين ينقبض عليها بشكل مفاجئ
ويشعر به إذا دخلت بين الورقتين.
لديه حساسات، يعني هنا داخل هذا النبات يوجد أجهزة استشعار تشبه التي تستخدم في الأقمار الاصطناعية، استشعار عن بعد.
سبحان الله.
تستشعر هذه الحشرة وتنتظر حتى تدخل، ثم تنقبض عليها وتتغذى عليها. طبعا
كيف تتغذى عليها؟ تهضمها؟ هل هناك أجهزة هاضمة في هذه الورقة؟ لا نرى شيئا من هذا.
نعم، هي بعد أن تنغلق تفرز مادة
عليها دي.
ولكن انظر، يعني علقت، لن
تفلت. ولها سدادات يعني بالمناسبة زي الشيش.
نعم، هي
تنقبض.
صحيح، سبحان الله، مثل فك التمساح. فعندما تنقبض بعد يعني عدة ساعات تبدأ بإفراز عصارة هاضمة، أسيد، مثل
التي تفرزها الأمعاء،
التي تفرزها المعدة، وتبدأ تذيب هذه الحشرة فتهضم الأجزاء النافعة منها، ثم تفتح وترمي
الباقي
الفضلات. نعم، سبحان الله.
عجيب.
فهذه العملية تتم كلها في هذا النبات الذي نظنه لا يعقل.
هل النبات بخصوص لا يعقل له عقل؟ ذكي، غبي، يتصف بإحدى هذه الصفات المتصلة بالعقل، ذكاء، غباء؟
لقد وجدوا أن جذر النبات فيه ما يشبه الجملة العصبية، فيه مجموعة خلايا عصبية في جذور النبات، هي التي تخبر النبات أن هناك حشرة. النبات عندما يشعر بهذه الحشرة، من الذي يعطي الأمر للأوراق بأن تنقبض على هذه الحشرة؟ هو الجذر.
وليس عند الدماغ عندنا.
الدماغ في الجذور لديها.
معقول؟
في الأسفل، نعم.
يعني الجذر
نعم،
يشعر بوجود حيوان على الورق فيعطي الأمر.
الإشارات الكهربائية التي تصدرها هذه الأوراق، كما رأينا قبل قليل الإشارة الكهربائية عندما يتألم. فالنبات يصدر هذه الإشارات ويعطيها للجذر. الجذر يعطي أوامر لكي تنقبض في اللحظة المناسبة مثلا. يعني هنا نبات آخر يصطاد بطريقة اللاصق، يفرز مادة لاصقة. هذا النبات ليس لديه أي أوراق تنقبض، فيصدر مادة لاصقة
يلتصق، يلزق فيها.
تلتصق فيها، وروائح تحبها حشرات معينة. الحشرة لا تأتي هكذا، تأتي لأنه يصدر رائحة تحبها. يعني أنا سؤالي، كيف علم النبات أن هذه الحشرة تصدر، أن هذه الحشرة تحب هذه الرائحة بالذات حتى يصدرها؟
كان سؤال حضرتك، هل كل الحشرات يمتصها النبات؟
لا، بعض الحشرات،
ليس الكل.
لا هناك حشرات،
يعني في مادة جاذبة لهذه الحشرات.
النبات يفرز مواد كيميائية وروائح. يعني يمكن أن نرى فيديو آخر
مثلاً،
إذا أحببت، يعني
مثل رائحة الورود هكذا.
نعم تماما.
يعني إذن يشم رائحة النبات معظم الحشرات أيضا والطيور والإنسان.
صحيح صحيح هي تشم، ولكن الحشرة تتحسس لهذه الرائحة. يعني انظر معي هذا النبات سبحان الله، هذا ينقبض على الحشرة بعد أن تلتصق به. انظر الآن يتفتح هذا النبات ويصدر روائح تجذب إليه بعض الحشرات، وبنفس الوقت يصدر مواد لاصقة. فعندما تأتي حشرة يرقة أو ذبابة أو شيء من هذا النوع فإنها تحب هذه الرائحة فتظن أن هناك وجبة طعام.
تمام، هي جاية تتاكل.
فإذا بها تقع، انظر هنا، بعد أن تعلق بمدة كافية وتشرف على الموت أو تموت، فإن هذا النبات ينقبض عليها.
سبحان الله، مش عارف
استحيل أن تخرج. فينقبض عليها ويفرز مادة هاضمة أيضا، عصارة هاضمة، وبعد ذلك يتغذى عليها ويسبح الخالق عز وجل. يعني انظر سبحان الله، من الذي علمه أن يفرز هذه المادة اللاصقة؟ من علمه أن ينقبض؟ انظر كيف تنقبض هذه الأوراق
سبحان الله
بشكل، يعني الآن سوف تنقبض بشكل كامل وتبدأ بالتغذي على هذه.
تتحرك من أسفل بالمناسبة.
صحيح، ما هو الآن النبات لديه وجبة لذيذة، يعني هو
يأكل لحم. يأكل لحم.
انظر كيف التف، يعني كيف تلتف هذه الأوراق، من أين تأتي بالإشارات. لذلك قالوا في جذور هذه النبات هناك ما يشبه الدماغ أو الجملة العصبية.
أفلا تكون هذه الحركة وهذه الحالة نوع من المصادفة دكتور؟
يعني جاءت عن طريق المصادفة؟ يستحيل. يعني هل يوجد مجنون يصدق أن هناك نباتات نشأت بالصدفة وتطورت لديها إفراز هذه المواد، وأوراق تتحرك وعصارة هاضمة وروائح كيميائية تفرز، كيف كله بالصدفة؟ هذا مستحيل.
يعني من حب البقاء أو الغريزة، كما الإنسان يتصرف تماما، يعني إذا جاع بحث عن طعام وطبخ وشوى وإلى آخره، وبحث عن ماء وشرب، يعني هكذا النبات يفعل.
هكذا تقول، يقول التطوريون. أما
حب البقاء.
أما علماء الذين الآن أصبحوا ينادون بالتصميم الذكي، ID يسمى التصميم الذكي، يؤكدون أن هذه الأشياء لم تأتي عن طريق المصادفة. هناك علم قائم جديد ينتشر في أمريكا.
طيب أنا من خلال ما تفضلت به الآن في عالم النبات، معي دقيقة واحدة، أريد أن ألملم هذا الشتات، ما الذي نستفيده من الفيديوهات التي عرضت، وكيف نستخدمها في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى؟
سبحان الله. أولا، عندما يقول ربنا تبارك وتعالى، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
نعم.
ويقول أيضا الله خالق كل شيء، والله تبارك وتعالى تكفل برزق هذه المخلوقات فهيأ لها أسباب الرزق. فأنا كمؤمن، أنا شخصيا أقول إن الإله الذي لم ينسى هذا النبات من فضله، وهو نبات ضعيف لا يتحرك من مكانه، هيأ له
ليأتيه رزقه،
يأتيه رزقه، وهيأ له كل شيء لضمان رزقه. أيعجز هذا الإله الرحيم أن يرزق إنسانا يقول لا إله إلا الله؟
لا إله إلا الله،
لا شك أنه لا يعجز عز وجل.
بارك الله.
لذلك إذا طلبت فاطلب من الله سبحانه وتعالى
بإذن الله تعالى. نطلب منه كل خير وبركة. شكرا لك سيدة، ونلتقيك في الحلقة.
بارك الله بكم وجزاكم كل خير.
مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الإعجاز، على وعد بلقاء بحضرتكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أشكركم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم المفكر السامي الكبير معالي الدكتور المهندس عبد الدائم الكحيل. شكرا لحضرتك دكتور.
بارك الله فيك
وجزاكم كل خير. حتى ضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.